الأسلحة العراقية المحظورة يحظى باهتمام وسائل الإعلام الغربية، فعد قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تقريرا تناول هذا الإعلان ونسب إلى محللين سياسيين أمريكيين احتمال تحوله إلى دافع للحرب ضد العراق، فيما سلطت بعض وكالات الأنباء الغربية الأضواء على تفاصيل ومحتويات الوثائق التي تضمنها البيان العراقي، إضافة إلى تقرير من مراسلنا في باريس حول مساعي فرنسا الدبلوماسية لتشكيل تحالف معارض لأي نوع من تسريب المعلومات المتعلقة بصناعة الأسلحة المحظورة. هذا أولا تقرير يعرض له أياد الجيلاني، وعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تناول احتمال تحول البيان العراقي كدافع للحرب ضد العراق.
لم يعلن البيت الأبيض بعد انطباعه عن بيان العراق الخاص ببرامج أسلحته، لكن محللين في واشنطن يقولون إن البيان بحد ذاته ربما يوفر للولايات المتحدة أفضل الحجج لشن الحرب على العراق. هذا ما وافان به مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن جيفري دونوفان ضمن تقرير ينسب فيه إلى هؤلاء المحللين أن الرئيس العراقي صدام حسين ربما قدم فرصة ذهبية للرئيس بوش تحقق له المضي في مساعيه لتغيير النظام في العراق. وينقل التقرير عن المتحدث باسم البيت الأبيض آري فليشر أن واشنطن لا تتوقع من البيان العراقي أن يلبي متطلبات الأمم المتحدة، إذ قال:
The history of Iraq is unquestionably that they lie.
تاريخ العراق يؤكد دون شك أنهم يكذبون، فلقد كذبوا للولايات المتحدة وكذبوا للأمم المتحدة وكذبوا للمفتشين. السؤال الآن هو ما الذي يحتوي عليه هذا الإعلان الضخم الذي قدموه؟ أما الإجابة فهي أننا لا نعرف بعد.
فليشر لم يحدد موعدا للإجابة، ولكن المحللين متفقون على أن رد جورج بوش ربما سيحدد إن كانت الحرب ستشن على العراق أوائل العام القادم. ويضيف المحللون بحسب التقرير أن أمام بوش أن يعتبر الإعلان العراقي وحده خرقا ماديا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بنزع السلاح العراقي، أو أن يحدد أخطاء ونواقص في البيان تحتم على المفتشين الاستمرار في عملهم الذي قد يستغرق عاما أو أكثر، وهو الخيار الذي يقضي على أمل تحقق الهجوم الوشيك على العراق. وينسب التقرير إلى مارتن إنديك، وهو مسؤول كبير سابق في الخارجية الأمريكية وسفير أمريكي سابق أيضا في إسرائيل، ويعمل الآن خبيرا في معهد بروكينغز للسياسة في واشنطن، تأكيده للصحفيين أمس الاثنين أن بوش إذا أراد تحقيق تغيير النظام في العراق فإن عمليات التفتيش لن تنجح سوى في العمل ضد توجهه، مشيرا إلى أن عمليات تفتيش مطولة لا تكشف عن خرق عراقي واضح ستنجح فقط في إقناع العالم بعدم امتلاك العراق أي أسلحة للدمار الشامل. وأضاف إنديك:
There are certainly many in the international community that would be prepared to
بالتأكيد هناك العديدون في المجتمع الدولي من المستعدين على جعل الشك يميل إلى صالح العراق، أما التوجه العراقي العام فيستند إلى تمرير الزمن من خلال تعاونه بهدف إقناع عدد متزايد من الناس بأنه لا يمتلك حقا أسلحة دمار شامل، محولا بذلك عبء الإثبات إلى الولايات المتحدة كي تثبت عكس ذلك.
ويوضح إنديك بحسب التقرير أن هذا السيناريو سيعيق بوش في جهوده الرامية إلى تكوين تحالف لمحاربة العراق، ويضيف:
What he is doing is in effect sucking us into an inspections the inspections trap where we claim he has it.
ما يقوم به صدام حسين يتمثل في الحقيقة في سحبنا إلى فخ التفتيش، حيث ندعي نحن أن لديه أسلحة دمار شامل، ولكن ليس في وسعنا أن نثبت ذلك.
<تصفيق> وينقل التقرير عن كينيث بولك المدير السابق لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي الأمريكي والزميل حاليا في مجلس العلاقات الخارجية تأكيده أن واشنطن رغم لهجتها الصارمة ربما لن تكون قادرة على إثبات امتلاك العراق لهذه الأسلحة، ويتابع قائلا:
I certainly hope that the administration has some smoking gun evidence that they are holding back on all of us.
أنا طبعا أتمنى أن تكون لدى الإدارة بعض الأدلة القاطعة التي تثبت بأن العراق يخفي الحقيقة عن الجميع، ما سيمكننا من التأكيد على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، ولكن المظهر الذي يميز الإدارة حاليا يشير إلى عكس ذلك.
ويمضي المراسل في تقريره إلى أن افتقار الإدارة إلى مثل هذه الأدلة ربما تجعل الصقور في الإدارة بزعامة نائب الرئيس ديك تشيني يحبذون اعتبار البيان العراقي بحد ذاته خرقا ماديا لمطالب الأمم المتحدة، مشيرين إلى إخفاق العراق في تقديم ما يثبت قيامه بتدمير كافة الأسلحة البيولوجية والكيماوية في حوزته، وهو ما طالبت كل من واشنطن والأمم المتحدة العراق بتقديمه. ويعتبر بولك استنادا إلى التقرير أن عمليات التفتيش لن تخدم سوى مصالح صدام حسين، ويوضح قائلا:
Hope is not a plan. This is a policy based on hope, and it is highly unlikely to succeed. And you know, the world's only remaining superpower.
الاستناد إلى الأمل ليس خطة، لكن سياسة الحمائم تستند فعلا إلى الأمل بأن يعثر المفتشون على شيء ما، وهو احتمال يصعب تحقيقه، ولا يليق بالقوة العظمى الوحيدة في العالم أن تبني سياستها على مجرد الأمل.
ولكن بولك يعتبر في الوقت ذاته أن واشنطن يمكنها في الوقت الحاضر على الأقل أن تختار السبيل الوسط، وذلك من خلال ضغطها على المفتشين بتصعيد أساليبهم بهدف إيجاد ذريعة لشن الحرب، مثل تهريب بعض العلماء العراقيين ممن لديهم معلومات عن برامج أسلحة قد تدين العراق إلى الخارج لاستجوابهم، وهو أمر يخوله قرار مجلس الأمن الأخير. ويتابع بولك قائلا:
If you don't act in that kind of an aggressive fashion, if you don't exercise all of your authorities, it's a lose-lose for both of us, because we're going to wind up going.
ما لم تتصرف بهذا الأسلوب وما لم تمارس جميع صلاحياتك فسوف يؤدي ذلك إلى حالة من الخسارة لنا وللأمم المتحدة، إذ لن يكون في وسعنا شن الحرب بالاستناد إلى الصلاحيات التي نرغب في الحصول عليها، وسوف تظهر في نهاية المطاف مغلوبا على أمريكا وضعيفا كما لو كنت أنت الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد المتدني.
وينبه المراسل في تقريره إلى أن إدارة بوش في حال اعتبارها البيان العراقي انتهاكا ماديا سيترتب عليها اختيار الوقت المناسب لإعلان ذلك أمام الأمريكيين والرأي العام العالمي. وينسب إلى محللين تكهنهم بأن الولايات المتحدة ستؤجل الإعلان عن أي خرق مادي عراقي مدة 4 أسابيع أو 5، تستغلها في إقناع حلفائها بتوجهها، وبهدف إقناعهم بالانضمام إليها في تحالف يهدف إلى إطاحة صدام حسين بالقوة العسكرية.
مستمعين الكرام، بعد أن تابعنا تقريرا تناول الإعلان العراقي واحتمال تحوله إلى دافع للحرب ضد العراق، نتعرف الآن على فهرس الإعلان وتفاصيل أخرى تتعلق بمساعي بغداد لحيازة أسلحة نووية وبيولوجية في تقارير منسوبة لوكالات غربية يعرض لها ناظم ياسين.
بثت وكالات أنباء عالمية تقارير من مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك عن محتويات البيان الذي قدمه العراق عن برامجه التسليحية المحظورة. واستنادا إلى فهرس البيان، أفيد بأن المعلومات التي قدمها العراق تتناول برنامجه النووي حتى حرب الخليج عام 1991 والمشروع المنتهي لإنتاج قنبلة ذرية، إضافة إلى تفاصيل عن مساعي بغداد نحو صناعة أسلحة بيولوجية. وكانت أسوشيتد بريس نقلت عن مفتشي أسلحة سابق اطلع على فهرس الإعلان العراقي الذي نشر ليلة الاثنين، نقلت عنه قوله إنه يبدو أن العراقيين أعادوا تقديم بيانات سابقة عن البرامج التسليحية التي انتهت مع بدء حرب الخليج في عام 1991. الوكالة ذكرت أن مسؤولا أمريكيا وزع الفهرس المكون من 9 صفحات إثر حصول واشنطن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نسخة كاملة من البيان العراقي الذي يحتوي على نحو 12,000 صفحة. وفيما عدا الفهرس لم تنشر محتويات البيان الذي حصلت الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا على نسخ منه. وصرح دبلوماسيون لوكالة أسوشيتد بريس بأنه في مقابل حصولها على هذه النسخ ستقوم الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بتزويد مفتشي الأسلحة بمعلومات استخبارية وخبراء يمكن أن يساعدوهم في الوصول بشكل أسرع إلى استنتاج في شأن ما إذا كان صدام حسين قد حاول إعادة التسلح. أما الأعضاء الآخرون في مجلس الأمن فسيحصلون على نسخ منقحة بعد حذف المواد الحساسة منها، وقد أثار هذا الإجراء غضب بعض الدول غير دائمة العضوية في المجلس. فهرس محتويات البيان العراقي يقع في 4 أقسام، وهي البرامج النووية والكيماوية والبيولوجية والصاروخية، ويضم الجزء الأكبر من الإعلان معلومات تتعلق بنشاطات العراق في المجال العسكري النووي قبل عام 1991. الأمم المتحدة ذكرت أن البيان يتضمن إلى جانب الصفحات 12,000 المطبوعة عددا كبيرا من الأقراص المدمجة، ويقع الجزء المتعلق بالمجال النووي في نحو 2,100 صفحة، إضافة إلى ملحق باللغة العربية مكون من 300 صفحة تغطي الفترة الممتدة منذ تصميم البرنامج العراقي وحتى تأريخ غير محدد في عام 1991. وفي هذا الصدد ذكرت أسوشيتد بريس أن الفريق عامر السعدي مستشار الرئيس العراقي للشؤون العلمية صرح الأحد بأن بغداد ربما كانت على وشك التوصل إلى تصنيع قنبلة ذرية قبل عام 1991، لكنه أضاف أن العراق ليست لديه الآن مثل هذه الطموحات. وتؤكد بغداد في إعلانها أنها لم تعد تمتلك أسلحة دمار شامل أو وسائل إطلاقها. ويتألف الجزء المتعلق بالبرنامج النووي من 5 أقسام تضم 11 فصلا عن الجوانب التقنية والإدارية والمالية للبرنامج. وفي التقرير الذي بثته وكالة فرانس بريس عن محتويات البيان أفيد بأن الإشارة الوحيدة إلى قنبلة جاءت في القسم المخصص للأسلحة الكيماوية في عبارة انتهاء مشروع قنبلة مشعة، وذلك في فصل من 103 صفحات عما وصفت بمواضيع مختلفة. وقال خبراء دوليون في التسلح إن العراق ذكر لمفتشي اللجنة الخاصة السابقة للأمم المتحدة أنسكوم أنه عمل على إعداد ما تعرف بقنبلة قذرة، وهي عبوة يمكن أن تنتج حقلا مشعا ضعيفا دون وقوع انفجار. تقارير الوكالات أفادت بأن الجزء المخصص للأسلحة الكيماوية يقع في 13 فصلا من 1,000 الصفحات، ويبدأ بجدول الفترات التأريخية لبرنامج التسلح الكيماوي السابق وفقا للتسلسل الزمني. ومن عناوين الفصول في هذا الجزء نشاطات البحوث والتطوير وإنتاج العناصر الكيماوية والعلاقات مع الشركات ومشروع القنبلة المشعة المنتهي. المفتش السابق ديفيد أولبرايت، وهو أمريكي عمل في فرق التفتيش النووية في أعوام التسعينات، صرح لوكالة أسوشيتد بريس بأن القنبلة المشعة تم اكتشافها خلال مرحلة التفتيش السابقة التي قامت بها لجنة أنسكوم وانتهت في عام 1998. ويتألف أطول فصول الجزء المتعلق بالبرنامج الكيماوي وهو بعنوان حالة المواد، يتألف من 348 صفحة مرفقة بوثائق من 841 صفحة. والمنتجات الكيماوية الوحيدة المذكورة هي مواد سامة مستخلصة من زيت الخروع والكلور والفينول. تقرير وكالة فرانس بريس عن محتويات البيان العراقي أشار إلى أن الفهرس يذكر أيضا موقعين كيماويين أساسيين هما الفلوجة 2 والفلوجة 3، فضلا عن 4 مواقع ثانوية و25 موقعا إضافيا. ومن بين هذه المواقع الإضافية إدارات في جامعات ومنشآت في وزارتي الزراعة والصناعة والمعادن. كما يوضح الفهرس أن البيان يضم 86 صفحة حول طبيعة وكميات المواد الكيماوية الأولية المستوردة والمستخدمة في إنتاج مركبات أخرى، ولائحة من 8 صفحات لعقود ورسائل اتفاقات لتسليم عبوات فارغة للذخائر، و 34 صفحة عن مصادر هذه المواد، فيما خصصت 3 صفحات أخرى للمساعدة التقنية الأجنبية. أما القسم الأول من الإعلان المخصص للأسلحة البيولوجية فهو من 10 فصول ويقع في أكثر من 500 صفحة، تتناول معظمها نشاطات منشآت مذكورة، ولا يشير الفهرس إلى أي مادة، فيما يتناول القسم الثاني موضوع النشاطات البيولوجية غير المحظورة بين 1991 و2000، وقد ألحقت بهذا القسم وثائق في 732 صفحة. وبالإضافة إلى الأجزاء المتعلقة بالبرامج النووية والكيماوية والبيولوجية، تضمن البيان العراقي أيضا 8 فصول خصصت للصواريخ البالستية، وتتكون هذه الفصول من 1240 صفحة، إلى جانب وثائق ملحقة بها تقع في 5047 صفحة. وكالات الأنباء العالمية أشارت إلى أن العراق قدم فهرس البيان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة رسالة موجهة من وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي. وفي التقرير الذي بثته وكالة رويترز، نقل عن جاري ميلهولن مدير مشروع ويسكونسن للسيطرة على الأسلحة النووية وهو مركز أبحاث في واشنطن، نقل عنه قوله: ثمة العديد من الصفحات التي تتضمن معلومات عن المشتريات، وفي حال أدرج العراقيون أسماء جميع الجهات التي جهزتهم بالمواد فإن هذا الأمر مهم جدا ويتعين نشر القائمة، ذلك أن كشف هذه الشبكة سيجعل من الصعب عليها الاستمرار في عمليات التجهيز بحسب تعبيره.
ونتحول سيداتي وسادتي إلى العاصمة الفرنسية مع مراسلنا هناك شاكر الجبوري، وتقرير حول مساعي فرنسا الدبلوماسية داخل أروقة مجلس الأمن من أجل تشكيل تحالف معارض لأي نوع من تسريب للمعلومات المتعلقة بصناعة الأسلحة المحظورة.
بدأت فرنسا مساعا دبلوماسية داخل أروقة مجلس الأمن الدولي من أجل تشكيل تحالف معارض لأي نوع من تسريب المعلومات المتعلقة بصناعة الأسلحة المحظورة بذريعة الحيلولة دون حصول التيارات المتطرفة على ضالتها الفنية من خلال الأسرار العسكرية التي ضمنها تقرير العراق حول برنامج تسلحه المحظور، وهو بحد ذاته مصدر قلق حقيقي ليس للفرنسيين وحدهم، طالما يعرف الجميع بأن العراق طور برامجه التسليحية بواسطة شركات غربية متعددة الاختصاصات على حد قول الخبير الفرنسي جاك رينيه، والذي أكد في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر وجود خطر حقيقي على مجمل عناصر الثقة داخل مجلس الأمن من الآن فصاعدا، موضحا ذلك بالقول التعاون السري مع العراق في السنوات العشر الأخيرة اتخذ أشكالا مختلفة قد لا تكون جميعها تحت سيطرة الحكومات الغربية، في إشارة واضحة إلى وجود علاقات مباشرة بين بغداد والكثير من الشركات الحربية الأوروبية. ومما يزيد من حساسية الموقف الفرنسي وغيره يوضح هذا الخبير هو ما أعلنه الجنرال العراقي عامر السعدي من أن العراق قبيل عام 1961 كان على وشك امتلاك قنبلة نووية بحجم تلك التي دمرت ناكازاكي اليابانية، مشيرا إلى أن باريس التي تدافع بقوة عن تدمير كل برامج التسلح العراقي المحظور تزداد حرصا على إبقاء الأسرار في متناول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وذلك لتفادي حدوث بلبلة سياسية واسعة، وهو من بين مبررات عدم إطلاع باقي أعضاء المجلس على تفاصيل صناعة التسلح بشكل عام والتي أوردها العراق في تغريده الضخم جدا حسب وصف هذا الخبير الفرنسي، الذي يرى بأن هذا التقرير وتفاصيله كمن يريد أن يرمي حجرا في ظلام دامس. وفي السياق ذاته عرفت الإذاعة من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو بأن باريس ستتسلم نسخة غير منقعة من التقرير العراقي في غضون الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، وأن الأجهزة المختصة ستتعمق في دراسة وتقييم كل ما ورد في هذا التقرير الأول من نوعه من حيث المضمون على حد وصفه. وفيما لم يتطرق فرانسوا ريفازو لنوع الخطوات التي ستعتمدها باريس من أجل المحافظة على جسور الثقة بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فإن وجود الجنرال الفرنسي جان لوي رولاند على رأس فريق التدقيق والتقييم داخل الأمم المتحدة سيساهم في غربلة المعلومات أولا، مثل ما يعطي فرصة دبلوماسية إضافية للتحرك في الاتجاهات الصحيحة. وبما يحول دون توجيه أي اتهام رسمي لفرنسا بخصوص تعاونها العسكري مع العراق الذي لا يدخل في باب الغيبيات والأسرار العليا حتى نهاية الحرب العراقية الإيرانية على حد قول نفس الخبير العسكري الفرنسي جاك رينيه. وفي زحمة تسارع الأحداث منذ وصول التقرير العراقي إلى مجلس الأمن تنوعت التحليلات الاستراتيجية في العاصمة الفرنسية، فهناك رأي يقول بأن إعلان الجنرال السعدي عن واقع التسلح النووي العراقي سيدفع واشنطن إلى إقرار مبدأ استجواب العلماء العراقيين خارج البلاد بحجة أن التقرير لا يتضمن كل الحقائق. وهناك رأي آخر يشير إلى احتمال انضمام باريس لهذا المسعى بعد أن تعمدت بغداد إحراج الجميع من خلال وضعهم أمام مسؤوليات التعاون الحربي معها في فترات متلاحقة. أما الثالث وهو الأقرب إلى القبول فيتلخص بإمكانية تشديد الضغط على نظام الرئيس العراقي بدعوى غياب النوايا الحقيقية للكشف عن واقع التسلح وفي الوقت المناسب لما يمثله من خرق متعمد لقرارات الشرعية الدولية. وفي جميع الأحوال لن تعلن باريس رسميا عن موقفها النهائي من التقرير العراقي قبل أسبوعين من الآن، حيث ستعيد غربلة المعلومات عبر مقارنتها بالمتوفر لديها من أدلة وشواهد، وبعد أن تستشير موسكو التي توجد عند نفس نقطة الحرج الذي تمثله المعلومات المدونة في التقرير العراقي، مما يبقي الأبواب مفتوحة أمام صفقات كثيرة لن يجني نظام الرئيس العراقي صدام حسين منها ثمرات ناضجة حسب ما يرى نفس الخبير العسكري الفرنسي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس. We'll be right back.
أعزائنا، قبل أن يحين الموعد المخصص لبرنامج أجيال نبقى مع فرقة عراقية وأغنية تشلتشل علي الرمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. أجيال. أجيال.
الأجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
أعزائنا، كيف تمتزج الفرحة بالعيد مع مشاعر الخوف والقلق بالنسبة لطفل يترقب العيد ليلتقي بأصدقائه في أماكن التسلية الخاصة بالأطفال؟ ولماذا حرمت العائلة العراقية من عمل الحلويات الخاصة بالعيد؟ في الحلقة الماضية من هذا البرنامج تعرفنا على بعض العادات والتقاليد المرتبطة بأيام رمضان وعيد الفطر بالنسبة للعراقيين في كندا مقارنة بما كان عليه في العراق قبل 3 عقود. واليوم سنتابع مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد مجموعة من اللقاءات مع شرائح وأعمار مختلفة من الناس في كردستان العراق حول هاتين المناسبتين، حيث تباينت آراؤهم بين الفرحة ومشاعر القلق من ارتياد الأماكن العامة خوفا من العمليات الإرهابية.
وسط توجه اهتمامات العراقيين نحو عمليات فرق التفتيش عن الأسلحة العراقية المحظورة ومتابعتهم للأخبار القائلة باستعدادات أمريكية لشن حرب محتملة ضد العراق، استقبل الأربيليون شهر رمضان المبارك واحتفلوا بعيد الفطر السعيد. شهر رمضان والعيد بين تلك الاهتمامات وتقاليد استقبالهما والاحتفاء بهما. السيدة روناد مولود حسن ربة بيت من محلة شورش بأربيل قالت:
مانگی رمضان برای کوپیتی برای واتو روز چیز زور کرد بو، مانگی چیز خوش بو، بلام خود خوانو سفره وقت زاران دولمن نبو بخوارده منی.
مطلع شهر رمضان بشكل اعتيادي وطبيعي، فلقد كانت نهاراته قصيرة وجوه منعشا، إلا أن المائدة الرمضانية لم تكن عامرة كما السابق بسبب الفقر والقلق من المستقبل. أن جوانب من التقاليد المتبعة في هذه المناسبات في طريقها إلى الاحتفاء، مثل عمل الكليتشا والبرمة والذي يكلف غاليا بسبب من ارتفاع سعر الجوز مثلا، والذي دمرت أشجاره في كردستان في عقد الثمانينات. الطفل شوان أحمد عزيز ممن التقت بهم إذاعة العراق الحر في اليوم الأول للعيد قال: كنت أود التوجه إلى ملاعب الأطفال الشعبية، ولكن أمي لم تسمح لي بالخروج خوفا من أن أتعرض إلى حملات الإرهابيين التي غالبا ما تستهدف التجمعات العامة. وضربت على ذلك مثلا نادي بروسك العائلي الذي فجر قبل فترة وأدى إلى استشهاد طفل، لذا آثرت البقاء في البيت ومتابعة الأفلام التلفزيونية. قالت أمي أن الأماكن العامة عرضة للهجمات بالقنابل من قبل الإرهابيين. كودو علي محمود معلم مدرسة في ضواحي أربيل قال:
صمت الشهر كله لم أشعر خلاله لا بالجوع ولا بالعطش، وذلك لقصر أيامه، لكني لم أتمتع لا بحلاوة ولا بحلاوة العيد، إذ أنصب معظم اهتماماتي على إخبار فرق التفتيش وفيما إذا كان العراق يضرب أم لا، وهل تترفق المعارضة العراقية على برنامج مشترك.
نازدار توفيق حركي مدرسة متقاعدة التقت بها إذاعة العراق الحر أسفل قلعة أربيل فقالت:
تقاليد الأعياد ورمضانيات ما زالت على حالها جذابة، تستهوي الناس وتشهد بعضهم إلى بعض، الأحياء إلى الأموات قبل العيد بيوم، زرنا قبور الأقرباء والأحباء الذين ودعونا كما قمنا بإداء مراسيم أخرى.
ومن الذين التقت بهم إذاعة العراق الحر المواطن السعدي في داود رحمن فاز في سوق سيطاقان بأربيل الذي قال
بالنسبة لما ججنا ما أصاب دو ججنبو ججنا رمضاني ججنا رونشنا برلماني كردستاني أم هذي خوازين تشتان ما بين أرض حزبات شتربتو قال عراق ساكرتو ورجيم صداني نميني
لقد سررنا بعيد هذا العام لقد احتفلنا بعيدين إنجاز التعبير عيد الاتفاق بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني واجتماع البرلمان الكردستاني بكامل أعضائه لقد كان العيد رائعا لتداخل المناسبتين إذاعة العراق الحر في ختام اللقاءات التي أجرتها مع المواطنين والمواطنات في أقليم كردستان العراق التقت بالطالبة مديحة عبد الخالق في متوسطة للبنات بمحلة شورش والتي قالت
بهل كفتنا ججنا رمضان فيروس يزيدار ملاك كرد بخشي وشادي بجيتو ديكتاتورية تأصرام حسين يخوين رج نمينيتو باتي اكيتي اك دستو اك دنگ بن تامل لتما سلفراز بيت
بمناسبة العيد السعيد أتمنى أن يعيش الكرد بسعادة وهناء وأن تسقط ديكتاتورية السفاح صدام حسين وأن يعمل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يدا واحدة وأن يتكلم بصوت واحد من أجل أن تتحقق الحرية لشعبنا الكردي المظلوم فيما مضى استمعتم إلى عدد من المواطنين الذين عبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم لإذاعة العراق الحر أزاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك اللذان مرا قبل أيام أحمد سعيد إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أربيل
عزيزة المستمعة عزيز المستمع عقد الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في بيروت مؤتمره 13 وضم الوفد العراقي نساء من اقليم كردستان العراق ومنهم سكرتيرة اتحاد النساء الاشوري في كردستان لإلقاء الضوء على طبيعة المؤتمر ومستوى المشاركة العراقية التقى مراسلنا في دهوك سنحاري اليوسف مع السيدة باسكال إيشا مختصة في مجال حقوق الإنسان وسكرتيرة الاتحاد النسائي الأشوري
للفترة من 29 تشرين الثاني وإلى الأول من كانون الأول عقد الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي مؤتمره 13 في بيروت بحضور 269 مندوبة من 41 بلدا وبرعاية سيدة لبنان الأولى أندري لحوت وضم الوفد العراقي المشارك في المؤتمر نساء من أقليم كردستان العراق منهم السيدة باسكال إيشو مختصة في مجال حقوق الإنسان وسكرتيرة اتحاد النساء الأشوري في كردستان العراق إذاعة العراق الحر التقت السيدة إيشو في دهوك بعد عودتها من بيروت لإلقاء الضوء على طبيعة المؤتمر ومستوى المشاركة العراقية فيه.
سيدة باسكال كيف جاءت مشاركتكم في المؤتمر؟
المؤتمر 13 للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي كان فرصة لمشاركة ليست قليلة لجميع فئات الشعب العراقي وبدعوة من جهات مختلفة من العراقيات اللي كانوا مدعوات من قبل الاتحاد السابق هم أعضاء فيه ونحن كنا مدعوين من أعضاء اتحادات أعضاء داخل الاتحاد المذكور وهو الاتحاد العالمي لأجل السلام والعدالة في العالم كانت دعوتنا من باريس للاتحاد النسائي الأشوري ونشكر الأصدقاء اللي دعونا وشاركنا بشكل فعال ونشط أعتقد إلى درجة أنه نقدر نوصف مشاركتنا بمؤثرة وراغبة على الكثير من المواضيع اللي طرحت في المؤتمر المناقش كان حضورنا متكون من الأشوريين طبعا بحضوري ومن جميع التلاوين العرب العراقيين وكذلك من الأخوة الأكراد وخاصة السليمانية وعديه. كانت المشاركة فعالة لأنه موضوع مهم كان مسك كل نقاط عملنا، هو موضوع تقديم صدام إلى محكمة دولية مثل ما صار لفلسطينيات اللي عملوا وحاولوا الإعلان للعالم بأنه شارون يستحق محكمة، يستحق حكم عليه باستحقاقه. فنحن قلنا أنه ليش ما تكون صدام بنفس العنوان، بما أنه صدام بعد أخطر على الشعب، على الشعب اللي بيضرب الكيميائي على الشعب قبل ما يضرب على جيرانه أو على عدوه. كان دورنا أنا يعني أكثر شيء اللي حاولت أساهم به هو تغيير هالطابع السياسي المحض اللي كان ياخذه بالبداية المؤتمر. طرحت لرئاسة المؤتمر بأنه هالكلمات تشبه تقريبا كلمات المسؤولين السياسيين، وكأنه جايين مثل دولة ومن مثل المنظمات تشتغل وتحاول وتدافع عن حقوق الإنسان، تحاول أن حقوق الإنسان يفرض على الجميع احترامها. فطلبنا بأنه تقرب المواضيع إلى حقوق الإنسان، حقوق المرأة المنكوبة في العالم. وأعطيت أحد الأمثلة هو ذبح النساء في العراق في الآونة الأخيرة. سمعنا بأن العراقيات مذبوحات ورؤوسهم معلقة في وسط شوارع بغداد، وذلك بحجة الدعارة وما شابه ذلك. لكن هذا الشيء لن يثبت حالة بصحته، لأنه شفنا أن الراهبة اللي كانت 70 سنة عمرها التابعة الكنيسة الفدانية ذبحت وهي في ديرها نائمة في ديرها، ولا تلتج أحد، ولا كانت يعني هي كانت مختلفة جدا لما ادعى أن تكون المرأة العراقية في الآونة الأخيرة. فحاولنا أن نفهم الحضور والمشاركين بأن اضطهاد المرأة، بأن المرأة كإنسانة كبشر معتبرة غير ذلك، معتبرة العكس في العراق، وحان الأوان بأن يسمع العالم حقيقة العراق مثل ما هي، مو ما يسمع رسميا.
نعم، كلام جميل. وهل خرج المؤتمر بأي قرارات أو توصيات بخصوص المرأة عموما؟
أكيد في توصيات، كان في ورشات مختلفة، ومنها أنا شاركت بورشة كثير مهمة اللي كانت عن مساواة في الوظيفة والمجتمع. إذا أخذت ما كنت أحضر وأنا أدعو لتحقيقه منذ أشهر ويمكن سنين، اللي هو دور المرأة في الوسط المهم، اللي هو وسط صنع القرار إن كان السياسي أو التشريعي. فهون طلعنا بتوصيات مهمة جدا، وإن كنا إحنا مو أعضاء بالاتحاد، وكان يحق لنا أن التوصيات لا تؤخذ بعين الاعتبار. أنا أعتقد أثرنا كثير، كل ما اقترحناه، وأنا خصوصا أنا عندي هالمقترحات مكتوبة كلها طالعة على الصن، لأنه المرأة يجب أن بأسرع وقت تحاول اقتحام هذا الوسط المحتكر من قبل الرجال، واللي يزرع لا توازن ولا سلام في جميع أنحاء العالم. إن غياب المرأة مثل ما يقول أكثرية النصوص الدولية تقول إنه غياب المرأة من الساحة السياسية والتشريعية هو أحد أهم أسباب التخلف الاقتصادي والاجتماعي واللا سلام واللا استقرار في العالم. إذن لماذا نؤجل هذا الموضوع الهام والذي يخص كل إنسان في كل مكان؟
نحن نتحدث عن المرأة، وباعتبارك إحدى ناشطات في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان عموما، ما هو تقييمك لوضع المرأة في كردستان؟
أنا قبل كل شيء أحكي من منبر حقوق الإنسان، لأنه هذا اختصاصي وهذا ما أعمل إلى ليل ونهار، وأعتقد ما أقصر بما أقدر أعمله لأي مرأة كان، يعني المرأة بشكل عام. إحنا كأشوريات ننطلق من نظرة أنه يمكن إخواتنا الكرديات في إقليم كردستان يسمعونا ويدخلون بينا أنه أنتوا أحسن منا يمكن بكثير شغلات. أنا أعتقد ماكو وضعية صايرة مثالية لأي من نساء العالم وإن كانت الدول الديمقراطية هناك مشاكل للمرأة وهناك عدم الاعتراف بالمرأة وتصغير لدورها وتقزيم لوجودها. فإحنا نحارب هذه الأفكار بإيش؟ ليس بالسلاح بل بوعي، بزرع وعي، بل باستخدام الوسائل الشرعية المعترف بها والمكتوبة والأرضية الحاضرة لبث الوعي بأنه المرأة هي قبل كل شيء إنسان. إذا هي إنسان فهي لها جميع الحقوق، مثل ما تبدأ السطور الحلوة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي هو يبدأ بأنه كل إنسان ولد حرا، إن كل إنسان معناته مرأة ورجل، الرجل ومرأة، يعني خلاص هون من الصعب التمييز بين الرجل والمرأة بشيء. احنا يعني اشوريات لنا ارضية مهيئة في تقليدنا الحضاري، في مثلنا الحمورابي اللي هي مقدمة كل القوانين ان كانوا داخلية او دولية، الاختصاص يبدأ بها، او انه المسألة الاولى اللي حكت عن قانون النظام للانسان اللي يعيش مقابل شبيهه الانسان بسلام باحترام بتبادل. فاحنا نعتقد ان هذه القضية الحضارية اللي لازم نستخدمها كوسيلة للوصول الى مطالبنا، وهكذا على مستوى الدين ان ارضية مهيئة، بانه في العهد القديم نبدأ باول صفحة العهد القديم اللي هي صفحة سيرة الخلق، عندما يخلق الله الإنسان خلق الله الإنسان على صورته، وعلى صورته خلقه ذكرا وأنثى، وباركه وأعطاه السلطة، وللاثنين أعطى سلطة، ما حدد حدا، ما قال للرجل أعطى سلطة للمرأة نزل من قيمتها، لا، وباركهم وأعطاهم السلطة وقال لهم اكثروا واثمروا وسلطوا على جميع ما يدبوا على الأرض وفي بحار وإلى آخره، من 27 أصحاح الأول سفر التكوين، إنه هذه الوسيلة هي مكتوبة وهي مقدسة في عين المؤمنين، إذا تؤخذ بعين الاعتبار وهي وسيلة شرعية. كذلك في العهد الجديد مسيح أعطى مكان مرموق للمرأة وبين دورها إلى درجة هي كانت أولى الأشخاص اللي بشروا بقيامة المسيح، أنه صارت رسولة لتبشر بقيامة المسيح. وهكذا نشوف كثير صور تحط المرأة بمكانتها، ونفس الشيء بكل التحركات على المستوى الآشوري المعاصر، بأن الأحزاب كلها والتجمعات كلها تعترف بأن المرأة لها حق ولا دور أنه تطور نفسها وتوصل وتقود إلى درجة قيادة شعبها. أما الواقع صحيح نشوف هناك عراقيل، وهذا ما ندعو إليه في مشروع عنوانته باسم وبعنوان حان الأوان لأجل تغيير وضع المرأة الآشورية السريانية الثانية.
عم سيدة باستال إيشو مختصة بمجال حقوق الإنسان وسكرتيرة اتحاد النساء الآشوري في أربيل، شكرا لك.
شكرا لكم.
سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
وهذه عودة ثانية لمراسلنا في أربيل، وتقرير يتضمن تحديد يوم للاحتفال بعيد المرأة الكردستانية ومنهاج لكل مركز للاحتفال بهذا اليوم.
نيابة عن لجنة خاصة بتحديد يوم للأم الكردستانية، وجه محمود محمد محمود وزير الثقافة في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، نداء إلى أطراف وجهات وشخصيات متباينة من أجل تحديد يوم أو عيد للمرأة الكردستانية. النداء هذا توج مناقشة لمجلس وزراء حكومة أقليم كردستان في اجتماع له قبل فترة لاقتراح تقدم به أحد المراكز الاجتماعية في الأقليم، وهو مركز خاتوزين، يدعو إلى أن تولي حكومة الأقليم موضوع تخصيص يوم في العام ليكون عيدا للأم الكردستانية تحتفل به الأسر في كردستان، إضافة إلى قيام المراكز الاجتماعية في الأقليم بتخصيص منهاج خاص بكل مركز للاحتفال بذلك اليوم، وإحيائه وتقديم نشاطات اجتماعية مختلفة بالمناسبة. وكان نيتشيلفان البارزاني رئيس مجلس وزراء حكومة الأقليم قد أحال في اجتماع مجلس الوزراء المقترح المذكور إلى وسائل الإعلام المختلفة في الإقليم لتبدأ بمناقشة المقترح وإغنائه بآراء مختلفة حتى يصل الأمر إلى أن تتفق الآراء على يوم محدد في السنة، فتبت الحكومة في الأمر وتتبنى الموضوع. شخصيات نسائية تحدثت إلى وسائل الإعلام بالمناسبة، بينهن تشلورا أحمد هادي رئيسة مركز خاتوزين، قالت أن يوم 30 آذار اختير كيوم للأمة الكردستانية. ويرى عبد الحميد البرزنجي الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة صلاح الدين بأربيل أن من الضروري أن يكون يوم الأم الكردستانية أحد أيام شهر آذار، لأنه شهر خاص بالكرد بعد يوم 16 آذار، أي بعد قصف مدينة حلبجة بالغازات الصامة. هذا وأبدأ شخصيات من الجنسين آراءهم بالمناسبة من على صفحات جريدة خباب الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني ووسائل إعلام أخرى. كذلك مواطنون ونشطاء سياسيون من مختلف الأحزاب في لقاءات للإذاعة في العراق الحر معهم باركوا هذا المقترح وتمنوا له النجاح. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في ختام برنامج أجيال أحييكم وأنقل تحيات مخرجة البرنامج هيلين مهران.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي أجيال. إعداد وتقديم زينب هادي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم أعزائي المستمعين إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، منها في أيام السبت تستمعون إلى موزايك والعراق في أسبوع ومواويل. وفي كل يوم أحد تلتقون مع عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فتستمعون إلى حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة وإلى إعادة لبرنامج أيام الخير. موعدكم يوم الثلاثاء مع البرامج التالية: من الأجواء العراقية وعالم متحول ومقهى الإنترنت. أما في أيام الأربعاء فتستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. وفي أيام الخميس تأتيكم 4 حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. بقي يوم الجمعة وفيه تستمعون إلى المجلة الثقافية والعراق في دور الفكر والنشر وإلى لحن وفنان. أعزائنا المستمعين، إذاعة العراق الحر ترجو لكم أوقات طيبة مع برامجها الأسبوعية واليومية. أعزائنا المستمعين، في الدقائق الأخيرة من هذه الفترة نبقى مع رعد بركات وأغنية كان المفروض.
كان المفروض كان المفروض مع بيتك للمطلوب من بين الناس تعرفت وأكثر من روحي حبيتك من بين الناس تعرفت وأكثر من روحي حبيتك ضيعت وياك أحلى سنيني